بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى الباب 14 في كتاب الصوم من صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، كتابه الجامع الصحيح. قال: باب لا يتقدم رمضان، أو لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وأورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه، بقصد الاحتياط له. فإن الصوم مربوط بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد خالف الأحاديث السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم عند رؤية الهلال، فقال: فلا تصوموا حتى تروه، وقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. فمن صام قبل رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط فقد خالف الحكم، كما قال ابن حجر في الفتح: والحكمة فيه أن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا هو المعتمد. قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، والمعنى من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه، وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، كمن كان يصوم الاثنين والخميس، يصوم الثلاثة أيام مثلا نقول من كل شهر، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان عليه قضاء ونذر، وهذا من باب أولى لأنه واجب. فقد قال بعض العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما، خصوصا بعض النساء اللواتي يؤخرن القضاء إلى شعبان ويبقى عليها يوم أو يومين قبل دخول الشهر، فهذه يصبح قضاء رمضان أو قضاء من كان عليه شيء من رمضان وجوبه مضيقا، فلا يدخل في النهي الوارد في هذا الحديث. فالحديث دل على عدم جواز صيام يوم أو يومين على سبيل الاحتياط قبل رؤية الهلال، واستثني من ذلك من كان له عادة صوم أو كان عليه قضاء فيجوز له أن يصوم قبل رمضان، قبل رؤية الهلال. ثم قال رحمه الله تعالى الباب 15: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. المراد بهذه الترجمة بيان ما كان الحال عليه قبل نزول هذه الآية، ويؤخذ من حاصل ما استقر عليه الحال من سبب نزولها ابتداء مشروعية السحور، وهو المقصود في هذا المكان، لأنه رحمه الله جعل هذه الترجمة مقدمة لأبواب السحور، فالأبواب التي ستلي هذا الباب للكلام على أحكام السحور. والسحور إخوان الأفاضل عبادة من العبادات التي جعلها الله عز وجل في هذا الشهر، وكما سيأتي فيها فضائل جمة، وهي عبارة عن طعام وشراب يأكله مريد الصوم لأجل أن يتقوى عن العبادة، ومع كونه طعاما وشرابا إلا أن فيه أجرا عظيما، ويستدرك به نية الصيام، ويستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. فبين رحمه الله تعالى بهذا التبويب ما كان عليه الأمر في أول فرضية الصيام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد من على هذه الأمة بالتيسير، فدين الإسلام دين يسر، ولا يكلف الله عز وجل الناس ما يشق عليهم، وأن من خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى يسر عليهم ما لم يسر على من كان قبلهم. وأورد أبو عبد الله البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كان في أول افتراض الصيام. إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته، فينتهي وقت الإفطار بالنوم، فإذا جاء بعد الأذان أو بعد وقت الإفطار فنام ولم يأكل شيئا فيبدأ صومه لليوم الآخر لليوم التالي. قال: لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، وهذا اسم صحابي جليل، كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل في أرضه رضي الله عنه، فغلبته عيناه أي من التعب فنام، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. والخيبة هنا الحرمان، يقال خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب، بعد ما ينام إذا استيقظ ما يستطيع أن يأكل، سيبدأ صومه لليوم التالي، والمعنى أنه قد واصل اليوم السابق باليوم التالي. قال: فلما انتصف النهار غشي عليه، لما جاء وقت الظهر لم يتحمل الجوع والتعب فأغمي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرح المسلمون بذلك، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. فدلت هذه الآية التي عنون بها المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب أن الأمر كان في أول الصيام أن المسلم إذا غلبته عينه بعد أن يفطر فنام فإنه يبدأ في صومه اليوم التالي، وأن الله سبحانه وتعالى قد خفف عن هذه الأمة بأن أحل لهم الطعام والشراب والجماع إلى من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد تحته حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وأورد كذلك حديث سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. هذه الترجمة سيقت لبيان انتهاء وقت الأكل وغيره الذي أبيح بعد أن كان ممنوعا. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، هذه الفترة التي يباح فيها الأكل والشرب. وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذه الفترة التي يصوم فيها المسلم المريد للصوم، وهي فترة النهار من بعد الفجر إلى الليل، والليل إنما يكون بغروب الشمس كما ستبينه الأحاديث. فجاء في أول حديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية عمدت إلى عقال، والعقال هو الخيط كما جاء في رواية، والحبل، الخيط والحبل جاء في رواية: فأخذت خيطين من شعر. والعقال ما تعقل به الدابة وهو الحبل، عقال حبل أسود وحبل أبيض. قال: فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، أي فلا أستبين الأبيض من الأسود. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، أي بياض النهار من الخيط الأسود من سواد الليل. وكذلك قوله: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله عز وجل بعد من الفجر. ف فلما نزل قوله تعالى من الفجر رفع ما وقع لهم من الإشكال. فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. ومعنى الآية حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل، وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق، ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار. واستدل بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر، فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فأمسك تم صومه. فإذا نحن نعلم أن الأذان دلالة على دخول الوقت، ودخول وقت الفجر بالفجر الصادق، بظهور الفجر الصادق كما سيأتي بيانه في الباب التالي. فإذا أذن المؤذن فمعناه قد دخل الوقت، فهنا يتوقف مريد الصوم عن الطعام والشراب. ووقع من المسائل ما ذكر بعض أهل العلم، لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع، لم يفسد صومه عند الجمهور، وهذا الصحيح، لأنه قد وقع في خطأ، والله سبحانه وتعالى قد رفع الخطأ عن هذه الأمة، قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وجاء في الحديث قد فعلت، حديث القدسي، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. فلو لم يتبين له الفجر فأكل ظانا أن الفجر لم يتبين ثم ظهر له أنه قد ظهر الفجر فصومه صحيح، والله تعالى أعلم. ثم أورد حديث أو الباب 17، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. وأورد تحته حديث عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.
ولفظ الترجمة لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال جاء في حديث سمرة مرفوعا، لا يمنعنكم من سحوركم أو من سحوركم أذان بلال، وذا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. والحديث رواه الترمذي وقال هو حديث حسن. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، ومعنى قولها أن بلال كان يؤذن بليل هذا في رمضان، وقوله بليل يعني قبل طلوع، قولها بليل قبل طلوع الفجر، فهذا الأذان الأول. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أو في رواية أخرى العلة من أذان بلال الذي كان بليل، فجاء في الحديث لا يمنع عنا أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فدل ذلك على أن أذانه ليس للصلاة ولكن للتنبيه على حضور وقت السحور. فقال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقوله حتى يؤذن حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، هذا هو الأذان الثاني، وهو الأذان الذي يكون على وقت الفجر، وهو المقصود في الآية من قوله تعالى وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا إلى أن الفجر ينقسم إلى فجرين، الفجر الصادق والفجر الكاذب، وفرقوا بينهما. قال الوجه الأول في الفرق بين الفجر الصادق والكاذب أن الفجر الصادق يكون معترضا من الجنوب إلى الشمال، والفجر الكاذب يكون مستطيرا من الشرق إلى الغرب. الوجه الثاني أن الفجر الصادق يكون نوره متصلا بالأفق، الفجر الصادق يكون نوره متصلا بالأفق، ليس بينه وبين الأفق سواد، وأما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق سواد. والوجه الثالث أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، بل لا يزال الضوء ينتشر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس، والفجر الكاذب يظلم يعني ينمحي، والذي يتعلق به حكم الصيام والصلاة هو الفجر الصادق. فهذا الحديث دل على أن الوقت الذي ينتهي به إباحة الطعام والشراب وسائر المفطرات في ليل رمضان هو أذان الفجر الصادق. وقول القاسم بن محمد ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، اختلف العلماء في توجيه هذه اللفظة، ذهب بعضهم إلى أنها مدرجة من قول القاسم، لأنه لا يعقل من جهة التطبيق العملي أن يؤذن بلال ثم ينزل ثم يصعد ابن أم مكتوم ليؤذن للفجر، وهذا الوقت وقت سحور. وبعض أهل العلم وجهها بعدة توجيهات أخرى، لكن الذي يهمنا أن نعلم أن الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب في الصوم هو طلوع الفجر، ويعلم ذلك بأذان الفجر. فإذا أذن الفجر كان على مريد الصوم أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات.
ثم بوب البخاري رحمه الله تعالى فقال في الباب 18: باب تعجيل السحور. وقوله باب تعجيل السحور أي الإسراع بالأكل، إشارة إلى أن السحور كان يقرب قرب طلوع الفجر. وجاء عند الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: كنا ننصرف أي من صلاة الليل فنستعجل بالطعام مخافة الفجر. فإن قال قائل: لما لم يبوب البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب تأخير السحور كما بوب غيره؟ قال بعض أهل العلم: التعجيل من الأمور النسبية، فإن نسب إلى أول الوقت كان معناه التقديم، وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير. وإنما سماه البخاري تعجيلا إشارة منه إلى أن الصحابي كان يسابق بسحوره الفجر عند خوف طلوعه وخوف فوات الصلاة بمقدار ذهابه إلى المسجد. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا التبويب حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أتسحر في أهلي أي مع أهلي، ثم تكون سرعتي أي أنه يسرع بالسحور والانتهاء منه لأجل أن يدرك صلاة الصبح أو صلاة الغداء. قال عياض: مراد سهل بن سعد أن غاية إسراعه أن سحوره لقربه من طلوع الفجر كان بحيث لا يكاد أن يدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولشدة تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبح،
وقال ابن المنير في الحاشية: المراد أنهم كانوا يزاحمون بالسحور الفجر فيختصرون فيه ويستعجلون خوف الفوات. ففي هذا الحديث من الفوائد أن السنة في السحور التأخير، والبخاري رحمه الله تعالى في الباب التالي قال: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وهذا يعني هذا الباب مناسب في ترتيبه، أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة، كم بين السحور وصلاة الفجر، والمراد هنا تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها. ثم أورد تحته حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قوله عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قلت، قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ هو مقول أنس، والمقول له هو زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، فسأله: كم كان بين الأذان والسحور؟ فقال: قدر 50 آية، أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة. وهذا الحديث فيه ثبوت سنة السحور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبتت هذه السنة من قوله صلوات الله وسلامه عليه لما أمر فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. كذلك في هذا الحديث دلالة على أن من السنة أو من المستحب الاجتماع على السحور. في هذا الحديث قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب السابق قال: كنت، يقول سهل بن سعد: كنت أتسحر في أهلي. فالاجتماع على السحور مشروع، وفيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر. ولذلك من الفوائد أن تأخير السحور أبلغ في المقصود من أن يعجل بعد الفجر أو بعد منتصف الليل أو في أول الليل، لأن السحور له غاية ومقصد، ومقصده التقوي على العبادة، تقوي على عبادة الصيام لعموم الاحتياج إلى هذه المباحات من الطعام والشراب ونحوه. فهذا الحديث فيه هذه الفوائد وفي هذه الدلالات، فعلى المسلم أن لا يترك السحور وأن يبادر قدر استطاعته إلى تأخيره إلى قبيل الفجر، والتأخير إلى قبيل الفجر فيه بركة كما سيأتي في الباب التالي، ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى عن بركة السحور. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 20: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. ذكر البخاري رحمه الله تعالى فضل السحور في هذا التبويب، فقال: بركة السحور. ونتكلم على البركة لما نتكلم على الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك. قال: من غير إيجاب، وبين التعليل لماذا السحور ليس بواجب، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، والأمر يقتضي الوجوب. وأورد تحته حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. والوصال الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس، الوصال هو أن يقرن الإنسان بين يومين في الصوم بحيث لا يأكل ولا يشرب بعد اليومين، بين اليومين. وهذا يفعله بعض الناس من باب العبادة لله سبحانه وتعالى، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المشقة. ووجه الدلالة من الحديث مواصلة الناس لاتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما واصل، ولم ينههم عن ذلك في أول الأمر، ولو كان السحور واجبا لا نهاهم عن الوصال من أول ما واصلوا، ولم يتركهم يواصلون، فدل ذلك على أن السحور ليس بواجب. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن السحور مندوب إليه. ووجه الدلالة كما ذكرت لكم أنه أخذ من الوصال أن السحور ليس بواجب، حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ولم يكن النهي على سبيل التحريم، وإنما نهي إرشاد لتعليله إياب الإشفاق عليهم، وليس في ذلك إيجاب للسحور. ولما ثبت أن النهي عن الوصال للكراهة فضد نهي الكراهة الاستحباب، فثبت استحباب السحور، انتهى كلام ابن المنير الذي نقله ابن حجر في الفتح. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، والمراد بالبركة الأجر والثواب وديمومة الخير واستمراره. والبركة التي تكون في السحور عظيمة جدا، من أولها اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الفصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر كما أخرجه مسلم. ومن البركة أن طعام السحور يقوي على العبادة وينشط لها. ومن البركة أن في السحور استيقاظا في وقت السحر، وقت التنزل الإلهي، فينشغل الإنسان بالسحور وينشغل بالدعاء وصلاة الوتر إن فاتته الصلاة مع العشاء. كذلك من بركة السحور مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، كذلك التسبب بالصدقة على من يسأل السحور، فإن أعطي فإن أعطى جمع عبادة أخرى مع سحوره. كذلك كما ذكرنا التسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. ومن بركة السحور تدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله قال هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم. وذكر ابن حجر قال يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. بقي الكلام على الحديث الأول، حديث أنس، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قال فنهاهم قالوا إنك تواصل، وهذا ليس المراد من قولهم إنك تواصل الاحتجاج على فعله صلى الله عليه وسلم بفعله على نهيه أبدا، وإنما يريد أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. والذي يظهر أن أحسن ما قيل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لقوة تعلق قلبه بربه وانشغاله بذكره يستغني بذلك عن الطعام والشراب، وهذه المرتبة العالية لا تكون لكل أحد بل هي للرسول صلى الله عليه وسلم وحده، فكأنه قال أطعم وأسقى بما في قلبي من التعلق بالله عز وجل والانشغال بذكره. وعلى هذا فيكون من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعطاه قوة في الانشغال بذكره وتعلق قلبه به تبارك وتعالى تكفيه عن الطعام والشراب، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. ذكر هذه الفائدة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تعليقه على صحيح مسلم. فمن سمع هذه الأحاديث بادر إلى السحور ولم يدعه ويترك، خصوصا إذا علمت الأجور المترتبة على السحور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، الله عز وجل يصلي على المتسحرين بأن يثني عليهم في الملأ الأعلى، وتصلي عليهم الملائكة فتدعو لهم بالرحمة والمغفرة. فعلى ولي الأمر الأب والأم في المنزل أن يربوا أولادهم على طاعات شهر الصيام ومنها السحور، فيوقظوهم للسحور قبل الفجر ويتسحروا معهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام، ويذكروهم بهذه الفضائل العظيمة ليقبلوا عليها بقلوب مطمئنة وانقياد وتسليم. أسأل الله العظيم رب العاشر العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، كما أسأله عز وجل أن يسر لنا إدراك شهر رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه ويتقبله منا ويعيننا على ذكره وشكره. اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإلى لقاء آخر بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.